بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، تكلمنا في المرة الماضية عمن أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبينا أن أول من أسلم من النساء خديجة رضي الله عنها، وكذلك من الشباب علي بن أبي طالب، ومن الموالي زيد بن حارثة، ومن الكبار أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ثم بدأت الدعوة تزيد، يعني في ازدياد مستمر، وكانت قريش في أول أمرها لا تعبأ بهذا، هذا مجرد يعني فكر في قلة من الناس فما كان له أثر، ولكن مع مرور الوقت كانت الدعوة تمر وتسير بسرعة عجيبة جدا، بدأ العدد يزيد إلى حد ما، وبدأت قريش تستشعر بخطورة الأمر، فلذلك بدأت إعلان الحرب. وطبعا لأن هؤلاء كانوا فحول من الرجال وكانوا عقلاء وكان عندهم من المكانة، فبدأت الحرب بطرق يعني متدرجة في كيفية إطفاء هذه الدعوة التي بدأت تهدد كيان قريش، فكان لهم أساليب كثيرة في إطفاء هذه الدعوة وفي حرب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فقد أجمع المشركون على محاربة الدعوة التي عرت واقعهم الجاهلي، يعني طبعا هؤلاء الذين أسلموا أرأوا أنهم كانوا في سفه، في كل شيء سفه، سفه في العقل، في الحياة، في البيئة، في كل شيء، يعني كانت السفاهة هي أصل عندهم، فمن ثم تعرت هذه الحياة الجاهلية من عبادة للأوثان ومن وأد للبنات ومن قتل للأبناء ومن غيرها من الأمور التي يعني كانوا يقبلونها على أنها واقع، وعابت آلهتهم وسفهت أحلامهم، أي آراءهم وأفكارهم وتصوراتهم عن الله وعن الحياة والإنسان والكون، فاتخذوا العديد من الوسائل والمحاولات لإيقاف هذه الدعوة وإسكات صوتها، أو على الأقل تحجيمها وتحديد مجال انتشارها. بدأت الحرب تدريجية، فأولا كانت محاولة قريش أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبو طالب كان مشركا وكان على دين قومه، ونال منزلة عند بني هاشم بعد موت أبيه عبد المطلب، فكان له كلمة مسموعة، وكان له عند قريش قاطبة كلمة مسموعة، فلما قام لحماية ابن أخيه محمد بدأت قريش في عملية فصل بين أبي طالب وبين محمد صلى الله عليه وسلم، بدأوا يتقربون لأبي طالب ويحضونه على محاربة ابن أخيه، فجاءت قريش وقالت لأبي طالب إن ابن أخيك هذا قد آذانا في نادينا. بدأ السفهاء، لأن طبعا كان العرب لهم مكانة ولهم كلمة وكان لهم مجلس ونادي في الكعبة، وكان لا يجرؤ أحد من الصغار أو من الموالي أن يقترب من ناديهم، فبدأ طبعا هؤلاء الذين أسلموا يعني ترتفع رؤوسهم وتعلو هاماتهم، فمن ثم بدأ هذا يهدد كيان قريش، فقالوا قد آذانا في نادينا ومسجدنا فانهه عنا. بدأ الأول بالشكاية بأن محمد بدأ يقع منه إيذاء لنا، فقال أبو طالب لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن أخي إن بني عمك، وده أسلوب في الخطاب يقرب إليه المعلومة والتقريب ليسمع ما سيقول وما سيقول هؤلاء القوم، إن بني عمك هؤلاء زعموا أنك تؤذيهم في ناديهم ومسجدهم فانتهي عن أذاهم، يعني قف مما أنت فيه. فحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ببصره إلى السماء ثم قال لهم جميعا أترون هذه الشمس؟ وهنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يأخذ مبدأ الهجوم ومبدأ الدفاع، والهجوم هنا بالحجة القاطعة الدامغة، هذا كان وقت الهجوم في مكة، والدفاع بالنسبة حينما يعظم الأذى على النبي صلى الله عليه وسلم فيدافع عن طريق الشكاية لعمه وذويه وأقاربه. فهنا وقع هجوم بالحجة، هم يحاولون ويدورون لإيقاف محمد عما هو يسير فيه، فأراد أن يقطع عليهم الطريق، فقال أترون هذه الشمس؟ قالوا نعم. قال فما أنا بأقدر أن أدع ذلك منكم على أن تشعلوا منها بشعلة، يعني لو استطعتم أن تصعدوا إلى الشمس فتأتوا بشعلة ما أنا بتارك ما أنا عليه، حتى لو استطعتم الصعود إلى هذا. وفي رواية والله ما أنا بأقدر أن أدع ما بعثت به من أن يشعل أحدكم من هذه الشمس شعلة نار. فقال أبو طالب طبعا لما وجد الإصرار الشديد من ابن أخيه فالتفت إلى قريش وقال والله ما كذب ابن أخي قط وأنتم تعلمون هذا، فارجعوا راشدين، والله ما أنا بخاذله أبدا. الأمر خلاص انتهى، هو أصر وصمم على ما هو عليه، وما علمت عنه كذبا وكذلك أنتم، فما أنا بتاركه. حاولت قريش مرات عديدة من الضغط على رسول الله صلى الله عليه وسلم بواسطة عائلته، يدورون عن طريق عمه أبي لهب، كان من أشد الناس عليه ومن أجرائهم عليه، كما ورد وكما سنذكر بعد قليل إن شاء الله، أنه ربما كان يسير خلفه في الأسواق ومعه أحجار يدمي بها قدميه ويقول لا تصدقوا فإنه كذاب، وهذا من أشأم ما كان. طبعا هذا العم، حتى جاء سائل وهو طارق بن شداد وقال من هذا؟ قالوا هذا محمد يزعم النبوة، يقول أنه نبي. ومن هذا الرجل الذي خلفه؟ رجل ذو غدارتين أحول. ومن هذا؟ فقالوا هذا عمه يكذبه. ولذلك تكذيب ذوي القرب أشد مرارة. فكانت المحاولات كلها في الضغط على العائلة، على بني هاشم، ليضغطوا على محمد صلى الله عليه وسلم حتى يكف عما يسير فيه، ولكن جميع المحاولات بقت بالفشل. ذاع أمر حماية أبي طالب لابن أخيه، بدأ أبو طالب يشدد في الحماية والدفاع عن محمد صلى الله عليه وسلم حتى شاع وزاع بين قريش، وتصميمه على مناصرته وعدم خذلانه، فاشتد ذلك على قريش غما وحسدا ومكرا، وطبعا لأن كما قلنا هو ذو مكانة وله وضع فيما بينهم، فكان هذا من أشد. فأجمعوا أمرهم على أن يأتوا بشاب جميل وسيم من سادة العرب، بل ابن سيد سادة العرب، وهو الوليد ابن المغيرة. فقالوا له يا أبا طالب، هذا عمارة ابن الوليد أنهد فتى في قريش، ما علمنا جمال ولا وسامة ولا قوة ولا رجحة عقل ولا مثل هذا، أفضل شاب عندنا في قريش، جئنا به إليك ومن أجملهم، فلك عقله ونصره، واتخذه ولدا فهو لك، يعني لن سنكتب أوراق إن ده ابنك، وأسلم إلينا ابن أخيك هذا الذي خالف دينك، اعطينا محمد ودين آبائك وفرق جماعة قومك وسفه أحلامنا فنقتله، فإنما هو رجل برجل، يعني خذ هذا الوليد واعطينا محمد حتى نقتل. قال أبو طالب، والله لبئس ما تساوموني وتعطوني، أتعطوني ابنكم أغذوه لكم وأعطيكم ولدي فتقتلوه، هذا والله ما لا يكون أبدا. وبدأ الإصرار على النصر والحماية لمحمد صلى الله عليه وسلم. وإن المرء لا يسمع عجبا ويقف مذهولا أمام مروءة أبي طالب، يعني هذا الرجل أبو طالب الذي كان مشركا كان عنده مروءة وشهامة ورجولة، وما زال واقفا أمام قريش قاطبة مع ابن أخيه محمد صلى الله عليه وسلم. فقد ربط أبو طالب مصيره بمصير ابن أخيه، لا مفر، تقتلوه أنا معه، تقاطعوه أنا معه، لا أفارقه أبدا. فقد ربط مصيره بمصير ابن أخيه محمد صلى الله عليه وسلم، بل واستفاد من كون زعيم بني هاشم أن ضم إليه بني هاشم قاطبة إليه، وكان غالبهم على الشرك، يعني كان أكثرهم من المشركين، فضمهم لأنه كان شيخ القبيلة وشيخ بني هاشم في حلف واحد، ثم بايعهم على الحياة والموت، إني ناصر محمد. فقالوا جميعا نحن معك على الموت وعلى الحياة، فبايعهم على الحياة والموت تأييدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مسلمهم ومشركهم على السواء. وأجار ابن أخيه محمدا إجارة مفتوحة، يعني بدون شروط وبدون وقت زمني، لا تقبل التردد ولا الإحجام، لأن كانت العرب بتعمل يجير فلان بس إجارة مشروطة، بمعنى لو فعلت كذا نرجع، لو كان كذا نرجع، هذا إجارة مفتوح. أجار محمدا بلا أي شروط، لا تقبل التردد أو الإحجام. وكانت هذه الأعراف الجاهلية والتقاليد العربية تسخر من قبل النبي صلى الله عليه وسلم لخدمة الإسلام، إن الله عز وجل اصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، فبدأ يستعمل هؤلاء القوم وكانوا على الشرك وعلى الكفر، وسخروا لخدمة دين الله عز وجل. وقد قام أبو طالب حين رأى قريشا تصنع ما تصنع في بني هاشم وبني المطلب، فدعاهم إلى ما هو عليه من منع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بدأ الأمر يتسع، بني عبد المطلب وبني هاشم، وبدأ الإذاء والضر يضيق على هؤلاء، فدعاهم إلى النصرة والقيام دونه، فاجتمعوا عليه وقاموا معه وأجابوه إلى ما دعاهم إليه، إلا ما كان من أبي لهب اللي هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، عدو الله اللعين، فهو الذي قام وصارم وأعلن العداء المستمر لمحمد صلى الله عليه وسلم. حين حاول أبو جهل أن يخفر جوار أبي طالب، طيب دلوقتي بدأت قريش تجد من أبي طالب نصر وشد، فبدأ رؤوس قريش يحاول صرف أبي طالب عن نصرة محمد، فبدأوا يدعون إلى قطع جوار أبي طالب، فتصدى له حمزة، وكان حمزة شاب في عمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أخا له من الرضاعة، وكان مشغولا باللهو والصيد وغيره، لكن كان في قوة وشهامة ورجولة. فلما أعلن أبو جهل بقطع جوار أبي طالب وبعده عن ريادة ورئاسة بني هاشم، قام إليه حمزة فشجه شجة منكرة بقوسه، ثم قال تشتم محمدا وأنا على ديني، تشتم محمدا وأنا على ديني، فرد ذلك إن استطعت. بدأ هو بقى يعلن النصرة لمحمد لما رأى أن أبا جهل يريد قطيعة أخيه أبي طالب، فقام هو قال أنا على دين محمد، هيا افعل بي ما شئت وما أردت. وهذه ظاهرة فذة عند العرب، تقوم بحماية من يسب آلهتها ويعيب دينها ويسفه أحلامها، وباسم هذه القيم يقدمون المهج والأرواح. إن مصيبة فلان سب الآلهة يقتل، فلان لعن الآلهة يقتل، كانوا يعظمون هذه الآلهة أي تعظيم. ولذلك لما أسلم من أسلم من هؤلاء علم حقارة ما كانوا عليه من تعظيم ومن بهتان ومن ظلم ومن بغي، وربما خاضوا المعارك والحروب وفعلوا هذا كله من أجل سب هذه الآلهة. لقد كان كسب النبي صلى الله عليه وسلم لعمه في صفه للدفاع عنه نصرا عظيما مؤزرا، وهذه حكمة عجيبة، إذ لو كان أبو طالب مسلم لما وقع ما وقع. يعني هو الآن أبو طالب على دينهم، طيب ماذا تفعلون؟ كيف تستطيعون أن تؤذوا أبا طالب وهو على دينكم؟ فمن ثم هذا الذي جعل قريش تحجم عن الهجوم المباشر لأبي طالب ولمن معه من بني هاشم. وقد استفاد النبي صلى الله عليه وسلم من هذا العرف القبلي فتمتع بحماية العشيرة بني عبد المطلب وبني هاشم قاطبة، ومنع من أي اعتداء يقع عليه، وأعطي حرية التحرك والتفكير، بدأ يسير وينطلق إلى حد ما في جوار أهله وعشيرته. وهذا يدل على فهم النبي صلى الله عليه وسلم للواقع الذي كان يتحرك فيه، وهذا درس بالغ للدعاة إلى الله عز وجل، أن الإنسان أقوى ما يكون بين أهله وبين عشيرته وبين إخوانه، كلما قويت شوكته كلما اتسعت الرقعة في الدعوة والبيان والتبليغ، وكلما كان هناك أفراد قلة يتخطفهم الناس كلما كان هذا في إيه؟ تضييق وبعد عن الانطلاق في تبليغ أمر الله عز وجل. بالنسبة للأمر الثاني، وهو أن قريش حاولت بعد ما فشلت في هدم الكيان الأسري وتأليب بني هاشم على محمد، بدأوا يشوهوا نفس الدعوة، وبدأوا يجتمعون لإظهار كلام يشين ويشوه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فقام مشركو قريش بمحاولة تشويه هذه الدعوة، لذلك نظمت قريش حربا إعلامية شرسة لتشويه ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم. كان قيادة هذه الحملة بيد الوليد بن المغيرة، وكان من أشعر وأعلم قريش، حيث اجتمع مع نفر من قومه وكان ذا سن فيهم وعلم، وقد حضر موسم الحج أي التقاء الحجيج، فقال لهم يا معشر قريش إنه قد حضر الموسم، وكان يأتي إلى البيت العرب من جميع الأطراف والأماكن، وطبعا كانوا على دينهم الوثني، ولكن كان مأواهم ومنزلهم ومقرهم هو الكعبة بيت الله العتيق. فقال قد حضر الموسم، وإن فود العرب ستقدم عليكم، وقد سمعوا بأمر صاحبكم هذا، فأجمعوا فيه رأيا واحدا. يعني الآن لو تشتتت الأقوال، فلان يقول هو ساحر، هذا كذاب، هذا كذا، فهذا سيجعل خلل في الأقوال، فربما تنقلب الدفة والأمر عليكم لا لكم. فقد سمعوا بأمر صاحبكم هذا فأجمعوا فيه رأيا واحدا ولا تختلفوا فيكذب بعضكم بعضا، ده يقول كلام وده يقول كلام مخالف، ويرد قولكم بعضه بعضا. فقالوا فأنت يا أبا عبد شمس فقل وأقم لنا رأيا نقول به، أنت الكبير وأنت الرئيس وأنت الزعيم، فقل قولا وجميعا نتفق على القول الذي تقوله. فقال بل أنتم قولوا أنا أسمع، يعني ما عندكم. وهذا أيضا تجد أن عند قريش كان في حرية عجيبة وفي سعة رأي ورجحة عقل، ويعني أمور تدل على أن الكبير كان ربما يسمع للأدنى والأدنى ويستفيد منه. فقالوا نقول كاهن، إن محمد هذا من الكهنة وجاء بقول مخالف لما نحن عليه. فقال ما هو بكاهن، يعني سيأتي من العرب من هم عقلاء، ما هو بكاهن، لقد رأيت الكهان، فما هو بزمزمة الكاهن، الزمزمة اللي هو الصوت الخفي اللي هو يتكلم بكلام غير مفهوم، فما هو بزمزمة الكاهن وسجعه، كلامه فصيح اللي يسمعه يعني يؤثر قلبه، فهذا مرفوض، سيسمعون كلامه ويقول أنتم كذبون. فقالوا نقول مجنون، ده واحد مجنون. فقال ما هو بمجنون، لقد رأينا الجنون وعرفنا، فما هو تخنقه، المجنون بيصل حال الصرع وخنق وقاف الأرض وغيره وليس عنده هذا، ولا تخالجه ولا توسوس هذه الوساوس. قالوا نقول شاعر، كلام يقول ده شاعر وكذا. فقال ما هو بشاعر، قد عرفنا الشعر برجزه وقريضه ومقبوضه ومبسوطه، فما هو بالشعر، كلام مختلف خالص. قالوا نقول ساحر، قال ما هو بساحر، لقد رأينا السحار وسحرهم، فما هو بنفثه ولا عقده، الحيل اللي بيعملوها هذه مش موجودة عند محمد. قالوا فما نقول يا أبا عبد شمس، طب ما هو الحال، ماذا نفعل؟ فقال والله إن لقولي لحلاوة، وإن أصله لعذق، والعذق الذي يعني له أصل ثابت لا يهتز ولا يتزعزع ولا يسقط، وإن فرعه لجناه مليء بالخير والغدر، وما أنتم بقائلين من هذا شيئا إلا عرف أنه باطل، وإن أقرب القول لأن تقولوا ساحر فقولوا ساحر، ولكن سحر بيان وليس سحر يؤثر في البدن، قولوا ساحر ولكن سحر يفرق بين المرء وأبيه وبين المرء وأخيه، وبين المرء وزوجه وبين المرء وعشيرته. سحر بالبيان بتاعه بقى انه بيعمل تفريق بين العشيرة حتى فرق بين الكبير والصغير وبين القاصي وبين الداني. فنزل فيه قول الله تعالى: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنينا شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر. هذه كلها نزلت في هذا الرجل الوليد بن المغيرة الوالد خالد بن الوليد. صاروا يتلقون الوافدين إليهم، بدأوا ينتشروا في جميع مداخل ومخارج وأطراف مكة ليسمموا أفكارهم وليحولوا بينه وبين سماع كلام محمد صلى الله عليه وسلم، يعني حاولوا بكل الطرق والسبل إن ممنوع تسمعوا كلام هذا فيه كيت وكيت وكيت وكيت. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عظيم النجاح في دعوته، بليغا في التأثير على من خاطبه، حيث يؤثر على جليسه بهيئته وسمته فيؤثر فيه، وكذلك في وقال وغيره قبل أن يتكلم وقبل أن يلفظ بكلمة من راه تأثر به. ثم إذا تحدث أثر سامعيه بمنطقه البليغ المتمثل في العقل السليم والعاطفة الجياشة بالحب والصفاء وبالنية الخالصة لتوصيل الحق وهداية الأمة بوحي الله تعالى. ومن أبرز هذه الأمثلة على قوة تعبيره وإقناع من هو معه وبالأخلاق الكريمة قدرته على اختراق الجدار الحديدي الذي حاولت قريش أن تحيل بينه وبين الناس. إن رغم هذه الحدود وهذا الحصار إلا أن هناك من رؤساء القبائل وكبار القوم من جاء وسمع للنبي صلى الله عليه وسلم، منهم ضماد الأزدي وعمرو بن الطفيل الدوسي وأبي ذر الغفاري وعمرو بن عبسة وغير هؤلاء من كبار القوم. أولا بالنسبة لضماد الأزدي، ضماد الأزدي هذا وفد إلى مكة وتأثر بدعوى المشركين بما قالوا في محمد حتى استقر في نفسه أن محمد مصاب بالجنون كما يتهمه بهذا زعماء القوم ورؤساء العشير. وكان ضماد هذا من أزد شنوء، وكان يعالج من الجنون، رجل طبيب مشهور عند العرب يعالج من هذه الأمراض وهذه العلل. فلما سمع سفهاء مكة يقولون بأن محمدا مجنون قال لو أني رأيت هذا الرجل لعل الله أن يشفيه على يدي، طبيب مشهور معروف عند العرب قاطبة. قال فلقيه، أي ضماد لقي محمدا صلى الله عليه وسلم، فقال يا محمد إني أرقي من هذه الريح اللي بيجي له مس جني مرض علة أنا بعالجه، وإن الله يشفي على يدي من شاء فهل لك في هذا أعالجك؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اسمع يا ضماد، اسمعني أولا، ثم قال إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد. الرجل سمع كلام غريب، ده جاي الواحد مجنون وعنده استعدادات الكاملة ومهيئ نفسه أنه يحاول يعالج هذا المجنون، فسمع هذا الكلام فأوقفه فقال يا محمد أعد هذه الكلمات، أول مرة يسمع هذا الكلام، أعد هذه الكلمات. فأعادهن عليه النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات. قال أي ضماد لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء فما سمعت مثل هذه الكلمات قط، ولقد بلغنا قاموس البحر، أي أعظم وأوغر المعاني التي نزلت على ظهر الأرض، يعني ما في معاني ممكن أن تجمل في مثل هذه الكلمات. فقال شوف الرجل ده بقى جاي عالجه ومشحون وملان نار موقدة، إن ده مسكين ومريض وفرق بين الكبير والصغير وكذا. فلما سمع هذه الكلمات عند المرة الثالثة قال يا محمد مد يدك أبايعك على الإسلام، من أول مرة. قال فبايعه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى قومك، ده راجل شيخ كبير بقى، ودايما يا اخوانا رب ضار نافع، يعني هذه الحملة الشعواء وهذه الحرب الضروس كان لها أثر عظيم، إن كبار القوم بدأوا يفكرون في مشاكل بين قريش وبين فتى عندهم، ما هو هذا الحال؟ فهذا أدى إلى معظم أو كثير من رؤوس القوم أسلموا. فقال له صلى الله عليه وسلم وعلى قومك، يعني ممكن تبايع على قومك أيضا. قال وعلى قومي، فبايع على نفسه، طبعا كان رئيس القبيلة وزعيم كان له مكانة في قبيلته، يقول لهم قوموا يقوموا اقعدوا يقعدوا، لأنهم كانوا يختاروا أعقلهم وأفضلهم وأعلمهم، فعند ذلك يعني بايع لنفسه ولقومه. ولذلك في موقف طريف جدا بقى، بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم غادر إلى المدينة وهاجر، فكان في بقى طبعا الوفود بتطلق والسرايا بتسير وتمر على القبائل،
النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذرهم يقول لهم إياكم وقبيلة ضماد، فإن أصبتم من هؤلاء شيئا فإياكم أن تقربوهم، حتى أصيب منهم مطهرة فقال ردوها فإن هؤلاء من قوم ضماد. لهم إيه؟ هو بايع لنفسه ولقبيلته على الإسلام، وهذا كان في أول الأمر، في أول دخول والوصول إلى المدينة. بعض الفوائد بقى من هذه الإيه؟ يعني مما مضى سريعا، لأن العبرة في السيرة مش أن أنا أقعد أسمع قصص وحكايات لا، إن كيف أستفيد؟ يعني كما هو الآن يا أخواننا نحن في حالة إلى أن نرجع بهدينا لهدي محمد صلى الله عليه وسلم، كيف بدأ وكيف انتهى. بهذا نكون قد نجحنا في تربية أنفسنا أولا، ثم بدعوة الناس إلى هذا الخير وهذا الحق الذي يعني حينما سمعه كبار القوم، مجرد السماع، يعني هذه الكلمات كم نسمعها وكم تتلى وكم تقرأ وربما لا يتأثر الكثير. هذا الرجل سمع هذه الكلمات، وجد هذا الكلام لو قواميس الأرض جمعت كلام لا تساوي هذه الكلمة، فأسلم لداود. أولا دعاية قريش وتشويه شخص النبي صلى الله عليه وسلم حتى اتهموه بالجنون، حمل هذا الضماد على السير إليه رغبة في معرفة حال هذا الرجل ويعالجه ومشفق عليه، فوجد عقل غير العقل وشخصية غير الشخصية. فقد يكون يعني نبذ الأعداء وهجوم الأعداء على الدعية إلى الله عز وجل سبب في قبول الخير على يديه الكثير، يعني هذا التشويه لا يدوم ولا يمضي ولا يستقر. فجاء هذا الرجل من أجل أن يرقيه، فكانت الحرب هذه سببا في إسلام هذا الرجل وفي إسلام قومه جميعا. أيضا الصورة بقى هنا، طبعا قريش بدأت في الهجوم العنيف، وقد يكون الضرر البدني أهون من الضرر الكلامي، لأن كلام كثير بدأ ينتشر، وبدأ الصحابة يصوبهم حالة من الإزعاج، هذا مجنون، هذا كذاب، هذا 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 هذا، وسب ولعن وطعن، صور عجيبة من الحرب الإعلامية الضروس في كل أطراف مكة. فهذا لا شك طبعا قابله النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من الصبر وسلامة الصدر، وما رد عليهم قط، وما شغل نفسه بهم ولا شغل أصحابه، بل كان يأمرهم بالصبر ويأمرهم بالصلاة والعبادة والانصراف عن قول وسب ولعن قريش. فقابلهم بصفة الصبر والحلم، كان لا يرد عليهم قط ولا يجاوب بما يقولون، يعني حتى كان يمنع الصحابة أن يردوا بالكلام حتى بالكلام على ما يقولون في شخص النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا يعني لو ننظر هذا الموقف، واحد جاي للنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له أنا عارف أن أنت قالوا لي أنك مجنون وأنا جاي عشان أعالجك، تخيل هذا الكلام لو قيل لأي إنسان هيضربه، أنا مجنون طب خد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل الأمر بسعة صدر، بيقول يا محمد إنك مجنون وأنا جاي أعالجك قال اسمع ما أقول أولا، فقرأ علي هذه الكلمات فوقعت في قلبي، فبحلمه وصبره وقبول أمر هذا الرجل استطاع أن يأخذ إلى الإسلام، فصار رأس من الرؤوس وعلم من الأعلام وأسلم ودعا قومه إلى الإسلام. أيضا نرى إن المقدمة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم مقدمة يعني بليغة يستفتح بها الجمع والجماعات والكلام والمقامات، لأنها اشتملت على أمور عظيمة جدا جدا، فيها تمجيد الرب سبحانه وتعالى وصرف العبادة إليه وحده سبحانه وتعالى، وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها في كثير من المواطن والمواقف. أيضا تأثر ضماد رغم أنه عربي قح فصيح تأثر بلغة النبي، تأثر بها أي تأثر، حتى قال الكلمة هذه التي يعني قد جمعت قاموس البحر كل اللغة وما نزل على الأرض من كلام، هذا الكلام هو ألف صح الكلام، حتى انبعث قلبه وقد امتلى إيمانا ثم أعلن إسلامه مباشرة رضي الله عنه. أيضا السرعة التي أسلم بها ضماد وكما سنرى غير ضماد يدل على أن الإسلام يا إخواننا هذا دين الفطرة، إنه ليس يعني دين لوغاريتمات ومعادلات كيماوية واثنين وخمسة أبدا، هو يخاطب القلب لأن القلوب مهيئة لقبول هذا الدين، ولن يخالف من يخالف إلا بهوى. حينما الإنسان يعقل ويجمع قلبه ويرجح عقله يرى أن الحق في هذا، فلذلك هذا الدين يخاطب الفطر السليمة ويحاول تغيير الفطر المنتكسة الخربة حتى ترجع إلى عقلها ورشدها، فعند ذلك ينزل عليها نزول القطر أو المطر على الأرض فينبت الكلام. أيضا نرى حرص النبي صلى الله عليه وسلم على انتشار الدعوة، حيث رأى في ضماد صدق إيماني وحماسة للإسلام، لما أسلم مباشرة قال له على قومك، ودائما لازم تكون الهمة عالية، يعني رأى هذا أسرع وكان رأس قبيلتي ورأس قومي، فلما أسرع للإسلام فمن باب أولى سيدعو قومه ويجبرهم على هذا، فقال وعلى قومك، دلالة على حبه لانتشار أمر الله عز وجل ودينه في الأرض. أيضا حفظ المعروف والود، لأن ضماد كان من قبيلة بعيدة، فكان كل من حام واقترب من قبيلة ضماد كان يحذرهم أن يقتربوا من قبيلة وقوم ضماد هذا. أيضا نجد أن في حوارات تربوية تستعمل في الدعوة إلى الله عز وجل والإقناع، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حواره مع ضماد التأني وسماع ما عنده. لأن بعض الناس مثلا واحد يجي لك بهجوم، مجرد يكلمك كلمة ترد عليه يبقى أيضا أفسدت ما في قلبه، ولكن من باب أدب الحوار أن تسمع ما عنده، وأن عنده شحنة بيقولوا فيك كذا وكذا، اسمع الكلام كله، وبيقولوا عنك كذا وكذا، فإذا أفرغ ما عنده استراح وأصبح عنده استعداد لأن يأخذ. لكن كونك هو مليء فتعطيه مما عندك لن يسمع، فإذا أفسدت قلبه وأفسدت حاله وانصرف عنك وهو في أشد الضنك والهم والاقتناع أنك مخطئ وأنك على باطل. لكن حينما تستمع إليه حتى يفرغ ما عنده من شحنة عندك، إن أعطيته ولو كلمة سيتأثر، حتى على الأقل يقول هذا الرجل سمع كلامي وسمع كلامي إلى نهايتي، فعند ذلك عرضت عليه ما عندك من خير. أيضا نرى في إسلام عمرو بن عبسة، وعمرو بن عبسة هذا قال: كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلال. رجل نشأ على الفطرة وتربى على الفطرة وكان يرى أن هؤلاء العرب على ضلال وعبدة أوثان وعلى وعلى هذه الأشياء، ولكن ما يعرف دين ولا يعرف طريق وأنهم ليسوا على شيء وأنهم يعبدون الأوثان. قال: فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا، فقعدت على راحلتي فقدمت عليه. قال: فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا جراء عليه قوم، مش ظاهر، لأن طبعا تمكين رفع وعلو، يقول لك مثلا فلان بيدي درس، فلان مش عارف ايه، تروح تلاقي ما فيش قاعد كمشان بيدي درس في أوضة في بيت مش عارف ايه بتاع، هتلاقي نفسك رحت مرة مش رايح تاني. لكن لما تلاقي واحد مثلا بيحضر له 2000 4000 5000 100 ألف، تلاقي نفسك مجبر انك عاوز ايه تزاحم مع من زاحم على هذا الخير الذي ورد. فكلما اتسعت الدعوة كلما اتسع الإقبال عليه. فعمر بن عبسة يعني تعجب من الأمر، وجد حال النبي صلى الله عليه وسلم انه حال ضعيف مستخفي منزوي وكل قومي جراء عليه، بيتكلموا فيه وبيذموه وما فيش حد بيمدحه أبدا لا من قريب ولا من بعيد. قال: فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة. وده يدل على ان الرجل برضو ايه يعني لم يتلوث بلوث الجاهلية، تلطف كده وتأدب وعاوز يوصله لغاية ما وصله وراح داخل عليه. فقلت له: ما أنت؟ ايه مشكلتك مع الناس دي؟ كله ضدك، ما أنت؟ قال: أنا نبي. قلت: وما نبي؟ يعني ما معنى نبي؟ قال: أرسلني الله. فقلت: وبأي شيء أرسلك؟ قال: أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. قلت له: فمن معك على هذا؟ ودايما بقى الإنسان إيه بيستأنس بإيه؟ بالكثرة. طب اللي معك دول كتير ولا عددهم قد إيه ولا إيه؟ لأن طبعا الكثرة تعطي قوة، لكن أنا هجازف بنفسي واحد وأنا ماشي معاه مش هينفع. من معك على هذا؟ فقال: حر وعبد. وده برضو من لطيف كتم من مع النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا كل ما قريش بتسمع بواحد أسلم جديد بيقوم لقومه، يعني إن كان من الموالي عذبوه وسموه سوء العذاب، وإن كان من الكبار يعني حاله بينه وبين عشيرتي وقومه. ومعه يومئذ أبو بكر وبلال ممن آمن بي. فقلت: إني متبعه. طب أنا عاوز أجي معك. فقال: أنك لا تستطيع ذلك يومك هذا، متضرش. ألا ترى حالي وحال الناس؟ كلهم زي ما أنت شايف ضدي، ولكن ارجع إلى أهلك، فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني. إذا أظهرني العزل هي تعالى، لكن حالك الآن هيضربوك ويكسروك وربما تفتن وتنتكس وتعود أشد مما كنت، فارجع إلى بلدك مستخف حتى يظهرني الله عز وجل. قال: فذهبت إلى أهلي. قال: وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وكنت في أهلي، فجعلت أتخبى الأخبار وأتخيرها وأسأل الناس حين قدم المدينة، حتى قدم علي نفر من أهل يثرب، فقلت: ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة؟ فقالوا: الناس إليه تراع. شوف المنظر بقى هنا، في الأول كانوا إيه؟ جراء وقلة، لكن لما ذهب إلى المدينة بدأ في كتير بيذهب إليه، وقد أراد قومه قتله فلم يستطيعوا ذلك. قال: فقدمت المدينة فدخلت عليه فقلت: يا رسول الله، أتعرفني؟ قال: نعم، أنت الذي لقيتني بمكة. النبي صلى الله عليه وسلم كان من قابله ولو مرة كان لا ينسى، وكان يعرفه ويحفظه في نفسه صلى الله عليه وسلم. قال: أنت الذي لقيتني بمكة. ثم ذكر، طبعا من ضمن الأشياء هذا الرجل ذكر أنه ندم ندما شديدا أنه ما كان مع هؤلاء، يعني لو كان عنده قوة لا بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقع ما وقع واستمر حتى كان مع هؤلاء الثلة الأولى، كان رقم 3 أو 4 أو 5 ممن كانوا يعني أصول وأوائل المسلمين. مما يستفاد من قصة عمرو بن عبسة هذا أنه كان من الحنفاء قبل الإسلام، ولذلك مجرد أنه سمع كلام يسلم أسلم لتو، دل على أن هذا الدين موافق للفطر لا يخالفها أبدا. وكانت الحروب الإعلامية الضروسة التي شنتها قريش سببا في تتبع عمرو بن عبسة لخبر النبي صلى الله عليه وسلم، بيسمع كلام كله سب وشتم وطعن ولعن، فهذا مما دفعه أن يعرف حال هذا الرجل ماذا يقول. كذلك جرأة وشدة قريش على النبي صلى الله عليه وسلم، فقد وجده عمرو بن عبسة مستخفيا من داري وقومه اللي هم الأهل والعشير جرأ عليه، رغم أنه قبل أن يعني يذكر النبوة كانوا يعظمونه وله مكان بينهم. كذلك نرى الأدب في الدخول على أهل الفضل والمنزلة، كيف دخل عمرو بن عبسة على النبي صلى الله عليه وسلم بأدب، تلطف في الدخول عليه حتى دخل عليه. كذلك نستفيد أيضا بأن الركازة والدعامة المحمدية تقوم على أمرين: أولا حق الله عز وجل، وكذلك حق الخلق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أرسلني له بصلة الأرحام وكسر الأوثان، لأن كان من دعايات قريش بأن محمد يأمر بقطع الأرحام، بيفرق بين الابن وبأبيه وبين الأب وولده والأخ وأخيه، وكانوا يفعلون دعاية أن هذا الدين بيقطع الأرحام. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الدين أصل في صلة الأرحام. أيضا نرى بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مهتم اهتمام شديد جدا بإزالة الأوثان، أن يعبد في الأرض غير الله عز وجل هذا شرك وثنية، لابد أن تمحى وتزال تماما، وهذا هو الأصل الذي من أجل أرسلت الرسل. فكان يعني يدعو إلى هذا رغم عدم قدرته على ذلك، لكن يؤصل في نفوس أصحابه بأن هذه الأوثان لابد أن تزال وأن تمحى من الأرض، وإن لم يأمر بإيه؟ بإزالتها وبمحوها. فذلك أيضا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمان صحابته وتوفير الجو الآمن. فلما سألوا عمرو بن عبسة: من معك؟ ما مين؟ فلان وفلان. قال: حر وعبد. حتى ظن عمرو بن عبسة ان دي اسماء وليست رموز، ان واحد اسمه حر والتاني اسمه ايه، لكن بيسموا هذا هكذا، واحد اسمه حر والتاني اسمه عبد. كذلك ايضا النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص على عمرو بن عبسة، ما قالوش تعالى معايا وجي ابدا. النبي صلى الله عليه وسلم عانى الوحده وعانى الشده بمفرده، فلو ارجع الى قومك انما تسمع بي فائتني. ايضا الموقف الجميل جدا بان الرجل ده لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: اتعرفني؟ اول ما شافه قالوا: طبعا اعرفك، انت الذي لقيتني ايه في مكه. وقد لقي النبي صلى الله عليه وسلم اقوام كثيره جدا جدا جدا، ورغم ذلك ما كان ينسى أحد منهم. في قول: ارجع إلى أهلك فإذا سمعت بي ظهرت فأتني، منها بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص على عدم دخول أصحابه في محن وفتن حتى وكانت لشخصي وذاتي. يعني ما قالوش طب تعالى، قالوا لا خليك هناك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه دخل في مرحلة عظيمة جدا مع قريش، ومحنة عظيمة جدا وصدام لا بد منه. ورغم ذلك حال بينه بين هذا الرجل وبين أنه يصطدم معه مع قريش. أيضا من الذين أسلموا الطفيل ابن عمرو الدوسي. والطفيل ابن عمرو الدوسي هذا دعا قومه إلى الإسلام ولقي منهم صدودا، حتى طلب الطفيل من أن يدعو على قومه. وفيه قصة، وهو أنه جاء وقريش ما زالت به حتى سد أذنيه بالكرسي في القطن، فقدرا أنه صلى فإذا برجل يقرأ قرآن اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم، جاء بجواري فسأل من هذا، قالوا هذا محمد، فأراد أن يسمع ما يقول، فأزال القطن عن أذنيه فسمع كلاما أعجبه، فكان سببا في إسلامه على التو، ثم أسلم وذهب ودعا قومه إلى الإسلام، وكان من ثمار الطفيل بن عمرو الدوسي المحدث الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه. أيضا ممن أسلم من الرؤوس الحسين والد عمران، ودول كانوا كبار في قومهم، لهم مكانة ولهم صولة وجولة، وده بسبب الحرب الإعلامية. ولذلك يا أخوانا يعني الإنسان لا يحسب الشر كل شر، ممكن تجد نفسك في إذاء، في ضر، في محن، في ضيق، في تضييق، في نكد، ولكن اعلم أن بعد العسر يسر، ولا بد من بعد الضيق فرج. وده إمتى بقى؟ إذا كان الإنسان ثابت على الحق، لا يبيع دينه بالقليل أو الكثير. إذا أنت خرجت وأخرجت نفسك لله عز وجل فأبشر، مهما وقع عليك من ضر أنت منتصر، إلا ما يكون في الدنيا في الآخر. لكن أسلم إيه؟ أسلم الدابة واجعلها تسير على الطريق. وذلك آية لو حفظناها وقرأناها كانت هي الناجية لنا: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. فحسين قريش كانت تعظمه وتعلي من قدره وترفع من شأنه، فقالوا له: كلم لنا هذا الرجل. بدأوا بيحاولوا ايه، طبعا هم عندهم طبعا يعني عقل راجح، واستعملوا هذا العقل في الخبث والمكر. كل ما قبل واحد محمد بيعمل فينا، محمد شغلنا، محمد عمل، محمد سوى، روح له يا فلان كلمه، روح له يا فلان، مشغلة. وزيك النبي صلى الله عليه وسلم من رحمة الله به وبأصحابه أنه قال، صرف أصحابه عن الشغل بقريش، قال لهم ما تشغلوش بهم أبدا، ده داخل وده خارج وده داخل، يا محمد ملك وما القومك، يا محمد لما فعلت، أنت عملت كذا، أسويت كذا. فأبعد أصحابه ونفسه عن مشغلة قريش، لأن أصبح لا شغل ولا عمل لقريش في النادي، في البيت، في كل مكان، في الأسواق، محمد محمد محمد. حتى النساء قمنا قومة واحدة، مذمم أبينا ودينه قلينا، وبدأ كل مشغول بمحمد صلى الله عليه وسلم، فلو انشغل بهم لصرف عن الأصل الطريق اللي هو ماشي فيه. فلذلك حاد بين أصحابي وبين الركون لهؤلاء. وذلك لما وجد مر أبو بكر الصديق متأثر، أبو جهل بيسب، أبو لهب بيسب، أبو سفيان كلهم بيسب، والشاعر بيقول أشعار، وكان في امرأة بتمسك الأشعار اللي بتسمعها من هؤلاء الفحول الكبار، وبتيجي في البيوت وتجمع حفلات وأعراس وتغني بسب النبي صلى الله عليه وسلم، والمرأة دي قتلت في يوم فتح مكة. فهذه الأشياء كلها بتؤذي الصحابة. كان يجي أبو بكر ومتأثر، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيبتسم لأبو بكر: ألا ترى كيف صرف الله سب قريش وذم قريش إياي؟ شوف ربنا بيعمل فيهم إيه. هم يسبون مذمما ويشتمون مذمما، لأنه كان بيقولوا مذمم ملوش محمد تحقيرا لاسمه أيضا، يعني وصلوا لمرحلة العتو والجبروت، ويسبون مذمما ويشتمون مذمما وأنا محمد، يعني مش ليه. طبعا الكلام ده تعريض لصرف أبي بكر عن الضر الذي يقع فيه من سماع هذا السب وهذا الإذاء، لأن لو الدعوة اتجهت إلى سماع الشتم والسب والرد مش هيخلص الطريق ماشي، وسفه هؤلاء سينقطع. ولذلك مرة جاءت أم جميل زوجة أبي لهب ومعها فهر حجر، وجاءت على أبي بكر قالت أين صاحبك إن رأيته هشمت رأسه بهذا الحجر، ونصلم معه بجواري، ولكن أعمى الله عينه عن رؤيته. فقال أبو بكر ولما؟ قالت بلغني أنه يسبني لما نزلت تبت يد أبي لهب وتب. فقال له ما سبك؟ ما سبك محمد ما بيسبح. فقالت إنك صادق بار، وراحت سبه وراحت مشي. النبي صلى الله عليه وسلم بيبتسم إن الله أعماه ما شفتوش. فطبعا هذه المراحل كانت مراحل عصيبة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم وبالنسبة للصحابة، إن هذا الهجوم الشرس العالي وصل إلى هذه المشكلة. فقالوا للحسين ولد عمران كلم لنا هذا الرجل، يعني أساس كل واحد بيروح ويسمع إيه إن الرسول مصمم على اللي هو عليه، يرجع بقلبه متغير، فإنه يذكر آلهتنا ويسبهم. فجاءوا معه حتى جلسوا قريبا من باب النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا إحنا نستناك هنا وإنت يدخل كده حاول إيه تفاوض معه وتكلم معه. وعمران وأصحابه متوافرون. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يعني عمران ابن حسين أسلم. لما طرق باب النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم أوسعوا للشيخ، وده برضه فيه احترام وأدب لعلية القوم، ورغم إنه جايبه عشان يفاوضه إنه يرجع عن اللي هو عليه. فقال أوسعوا للشيخ وعمران أصحابه متوافرون. فقال حسين ما هذا الذي بلغنا عنك يا محمد؟ إنك تشتم آلهتنا وتذكرهم، وقد كان أبوك حصينة وخير. أبوك كان رجل محترم ما بيشتمش حد، وانت طالع بتشتمنا ليه؟ فقال يا حسين إن أبي وأباك في النار. كلام بقى هنا إيه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف كل رجل وقدر كل رجل وكيف يعطيه كيف يبلغه. في بعض الناس يحتاج لين، البعض يحتاج شدة، البعض يحتاج مدراء، البعض يحتاج إلى حوار. فقال له يا حسين إن أبي وأماك في النار. طبعا كلمة كانت قاصمة على مين؟ يعني بيعظموا الأباء. فإن بدأ إيه؟ يفتح عيناه ويسمع أبي في النار. فقال له كم تعبد يا حسين؟ كم من إله تعبد؟ قال سبعا في الأرض وواحدا في السماء. عندي كم واحد يبقى كده كم؟ 8. سبعا في الأرض وواحدا في السماء. فقال فإذا أصابك الضر من تدعو؟ لو بقى أنت في شدة ومحنة تدعو من؟ قال الذي في السماء. قال فإذا هلك المال من تدعو؟ قال الذي في السماء. قال فيستجيب لك وحده وتشركهم معه. ده ظلم، هو اللي بيستجيب لك وبيعطيك إلى آخره، ثم تشرك هؤلاء الذين لا يعقلون ولا يتحركون ولا يجيبون به. أرضيته في الشكر أم تخاف أن يغلب عليه؟ يعني ترضى في الشكر يعني إنك تسويه بهؤلاء، وفي الضر تلجأ إليه وحده؟ هذا طبعا ظلم وبغي. فقال ولا واحدة من هاتين. قال وعلمت أني لم أكلم مثله. قال يا حسين أسلم تسلم. قال إنني قوما وعشيرة، عندي ناس وأنا شيخ قبيلة ولي ناس كتير، فماذا أقول؟ يعني رجل ذو مكانة. فقال قل اللهم أستهديك لأرشد أمري وزدني علما ينفعني. فهنا حسين جمع قلبه ثم قال فلم يقم حتى أسلم. في مشهد جميل قوي، ابنه عمران لما رآه ما هش ولا بش، رغم ان ابوه بقى شيخ القبيله، وكما قلنا في مره الماضيه بان هذا الاسلام يعني لم يقم بعصبي، يعني من اسلم من بني هاشم كانوا قله يعدون على الاصابع، بل ضرب الاسلام بجيرانه في كل قبائل قريش، ما من قبيلة إلا في واحد أو اثنين. حتى البيت الذي كانوا يجتمعون فيه لأداء الصلوات والعبادات كان بيت من الأرقم، وكان من بني نعم. فلذلك جاء عمران لما رأى أباه وهو على الشرك ماهش ولا تأثر به. فلما أسلم أبو أسلم انكب على قدميه وقبل يديه ورجليه ورأسه. فلما رأى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بكى وقال بكيت من صنيع عمران، دخل حسين وهو كافر فلم يقم إليه ولا هش ولم يلتفت ناحيته، هو كده والابن عمل وش. فلما أسلم قضى حقه فدخلني من ذلك الرقة، فلم تأثر لرقة عمران لما أسلم إيه؟ أسلم أبوه. فلما خرج من سدة الباب رأته قريش، قالوا ما فعلت يا حسين؟ قال أسلم خلاص. طبعا القنابل دي كانت بتأتي على رؤوسهم ايه كطوارق فوق الرؤوس. فقالوا صبأ، وبدأوا طبعا ايه يسبوه وتفرقوا عنه وبلغوا الناس ان ايه فلان ده ايه انه صبأ. ولعل الذي حدا بالحسين والد عمران ان يسلم هذه السرعة سلامة الفطرة، وهذا ما علمه منه النبي صلى الله عليه وسلم. في بعض الناس بترى ان فيها خير ولكن منجرفة خلف الشر، هذا له معاملة، وبعض الناس رأس في الشر ده له معاملة اخرى. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعض الاقوام من قريش كانوا يعملوا معاملة خاصة، لما رأى سهيل بن عمرو يعرف في يوم الحديبية ماذا قال؟ سهل الله أمركم، رجل عاقر رزين في حوارات بينه وبينه قد يأتي الله الخير على يديه. فلذلك يعني لكل مقام مقال كما يقال، وكل شخص لباب ومدخل ممكن الإنسان يدخل إليه من هذا الباب. فهذا رجل فطرته سليمة ولكن منجرف مع قريش، فالسلام خطبه خطاب الفطرة، دله على أصل من تعبد؟ قال سبعة في الأرض واحد في السماء. طب أني الذي تدخره لرغبك ورهبك وفي شدتك؟ قال الذي في السماء. قال طب خلاص اللي في الأرض ملهمش لازمة، لما تشركه معه طالما أنك تدعوه وهو الذي يستجيب؟ فصرفه بهذا الاستدراج الفطري العقلي حتى أسلم. كذلك أيضا نجد النبي صلى الله عليه وسلم استعمل مع الحسين إحوار، بدأ يحاور ويكلمه، يعني القضية مش قضية بقى إيه إن دي كهنوت هو كده هو كده مش عاجبك مع السلامة، لا، حوار. أنت مع علي بعض تقول أبي أبي وأبوك في النار، دول كانوا كافرة مشركين، والإسلام كيت وكيت 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 حتى أوضح له الأمر، فما خرج من عندي إلا مسلما، حتى اللي كانوا منتظرونه على الباب منتظرين النتيجة إنه يرجع بمحمد صلى الله عليه وسلم، فإذا هو رجع إيه؟ مسلما، وخرجوا وفارقوا. أيضا بنرى أبا ذر الغفاري وله قصة عجيبة، وطبعا كل دول كانوا من قبائل المحيطة بإيه؟ بقريش، لما أتوا في الموسم وكلهم حذروهم وبدأوا يمنعوهم من اللقاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، بدأوا هم يفكروا وكانوا رؤوس زعماء في قبائلهم وقومهم. فأبو ذر كان منكرا أيضا لحال الأهل الجاهلية، ويأبى عبادة الأصنام، وينكر على من يشرك بالله، وكان يصلي لله قبل إسلامه بثلاث سنوات، كان الفطرة بتاعته سليمة جدا دون أن يخص قبلة بعينها بالتوجه، يعني يتجه يمين هم يصلي وخلاص أي صلاة يا رب يا رب يا رب. ويظهر أنه كان على نهج الأحناف، اللي يتتبع سيرة أبي ذر يجد أنه على نهج الأحناف، يعني على ملة أوري، ما تبع على اليهود ولا تبع النصارى، دون أن يخص قبلة بعينها بالتوجه. ويظهر أنه كان على نهج الأحناف، ولما سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم قادم إلى مكة وكره أن يسأل عنه حتى أدركه الليل، أرسل الأول أخاه حتى يأتي بالخبر، ثم بعد ذلك ما شفى غليله وما استراح حتى جهز راحلته وانطلق إلى مكة بنفسه ليعلم خبر النبي صلى الله عليه وسلم. فبنسبة لأبي ذر كان يعني ربما كان على دين الأحناف، ولما سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم قدم إلى مكة وكره أن يسأل عنه حتى أدركه الليل، فاضطجع فرآه علي رضي الله عنه فعرف أنه غريب فاستضافه ولم يسأله عن شيء. وده من باب الأدب، لما ينزل عليك ضيف مش أول ما شوفه أنت مين وفين ومنين، حاول الأول إيه تؤانسه، لأن للضيف أو الغريب هيبة بيخايف من كل الناس، فلما يجيله تعالى أنت منين، أول ما يشك يقول لي أنت عاوزني إيه كده، تنبيه لي مصيبة ولا في مشكلة، فيهابك يخافه. فمن كرم الضيافة إذا وجدت غريبا نزل عليك إنك تؤانسه إلى أن يأنس، ثم تسأله عن وجهته وعن هدفه وعن مخرجه وعن مدخله، لكن في الأول لابد أنك تقابله، وهذا من كرم الضيافة الحقة لكل مسلم. فأخذه علي إلى بيته، كان علي في العشرة صغير في السن، فاضطجع فرعه علي فعرف أنه غريب فاستضافه ولم يسأله عن شيء، ثم غادره صباحا إلى المسجد الحرام فمكث حتى أمسى، فرآه علي فاستضافه لليلة الثانية، ثم حدث هذا في الثالثة، ثم سأله عن سبب قدومه. بعدما الآخر بقى اللي هو أبو ذر اطمأن لعلي، وجده بيضيفه وشاب واستأنس به، فطبعا علي سأله وهو أجاب علي بأنه يريد مقابلة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له علي فإنه حق وهو رسول الله، لا تسمع لقريش، هو حق وهو رسول الله، فإذا أصبحت فاتبعني، فإني إن رأيت شيئا أخاف عليك قمت كأني أريق الماء، هجلس كأني أتبول وإنت تمشي، فإن مضيت فاتبعني، لو أنا قلت بقى مشيت تعال وراي. فتبعه وقابل النبي صلى الله عليه وسلم واستمع إلى قولي فأسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع إلى قومك فأخبرهم حتى يأتيك أمري، فقال والذي نفسي بيدي لأصرخن بها بين ظهرانيهم. وده برضو يدي لك نقطة مهمة جدا، بأن الحق كالشمس في رابعة النهار، لو في شمس وفي شمع، لو واحد ماشي بشمعة كده في ضوء الشمس هنقول له إيه؟ هنقول له إيه؟ كل من هو ضال، كل من هو منحرف، كل من هو بعيد عن هذا الدين ماسك شمع والشمس طالعة. وللأسف نرى كثير من أصحاب الحق هم بقى اللي شايلين الشمع وسابين الايه الشمس. فلذلك هذا الرجل أبو ذر كان في أول أمر يعني مستخفف خائف وجل، يهمس في أذن علي ومش راضي يبيح بسري حتى أسلم. فلما أسلم خرج إلى قريش وأعلنها مدوية في ساحات مكة، فقال والذي نفسي بيدي لأصرخن بها بين ظهرانين، فخرج حتى أتى المسجد فنادى بأعلى صوته أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وثار القوم حتى أضجعوا. كان أبو ذر طويل ولقوة وجرم، كله مجتمع الورحون رميله في الأرض ونزلوا فيه، نزلوا فيه إيه؟ ضرب وطحن، حتى أضجعوه وأدموه وضربوا. فأتى العباس بن عبد المطلب مسرعا فحذرهم وقال يا قومي احذروا انتقام غفار، ده سيد من سيد غفار، طريق التجارة بين مكة وبين الشام، والتعرض لتجارتهم التي تمر بديارهم إلى الشام، فأنقذه منهم. وكان أبو ذر قبل مجيء قد أرسل أخاه كما قلنا ليعلم له علم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يأتي بخبر يشفيه حتى خرج هو بنفسه. فلما أراد أن يخرج أخوه حذره، قالوا إن ذهبت، لما بقى عد العدة في الأول وهو ذهب، إن ذهبت كن على حذر من أهل مكة، فإنهم قد شنفوا له وتجهموا له، فإن رأوك وأنت غريب ربما قتلوا. يا دول مش معاه، دول ضد، وكلهم بيحربوا بينبذوا، فكن على حذر. ففعل أبو ذر، فلما أسلم خرج وأعلنها مدوية، قال يا قومي إني أسلم، لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولذلك يعني اللي نستفاده من هذه القصة سريعا، شيوع ذكر اسم محمد صلى الله عليه وسلم بين القبائل، والسبب مين؟ هم أهله، عمين يشتموا ويحذروا، أمر أصل لو تركوه. وزيك دايما تلاقي المبغض الشانئ العدو يفضل نار مستعرة في قلب، يقابل فلان إياك وخلي بالك من فلان، فلان يجي فلان يسأل يلا اللي بيقوله كله غلط إيه يتبع الحق. فهذا ما فعلوه مع النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما يلقوا رأس قبيلة شيخ قريب بعيد في الموسم من أهل اليمن. من ضمن المواقف مثلا أن أبا جهل أرسل شبابه وجنوده متبع ارصدوا محمد، إن رأيتم جلس مع قوم، وبالذات بقى الناس التقال دول أخبروني. فالنبي صلى الله عليه وسلم جلس مع قوم من أهل اليمن، وكان هذا بمنى، فجلس ولسه بتكلم بيدعوه، وصلت الرسالة لأبي جهل، أسرع أبو جهل ومحمد صلى الله عليه وسلم جالس ومعه الناس يحارثهم، فجاء بحفنة من رمال منى ثم سفها على رأس النبي صلى الله عليه وسلم وكباها كده، قال لهم إيه لا تصدقوه فإنه كذا، وعلى يقين أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يرد علي، مش يرد عليه. النبي صلى الله عليه وسلم قام ومسح التراب عن رأسه وانصرف. هذه دعوة تحتاج إلى توصيل هذا الدين للقلوب قبل أن يحدث خلاف بينك وبين هؤلاء. ولذلك انظر الدائرة دارت على من؟ من الذي قتل هذا الخبيث أبو جهل؟ طفلان صغيران في العشرة من العمر. ولذلك صاحب الحق له مقال وله مكان، فإن ثبت مع الله عز وجل ثبته الله تبارك وتعالى. بدأ الخبر ينتشر في كل القبائل حول مكة، وما دار واللي جاي واللي راح، كله بدأ يتكلم باسم محمد صلى الله عليه وسلم وحاله مع قومه، بين مؤيد وبين معاند، يعني مش الكل ما قل معه، لكن الخبر بدأ ينتشر، وبدأ الاسم ينتشر في كل من وصل وكل من جاء إلى مكة أو خرج منها، حتى في أثناء تجاراتهم وأسفارهم كلامهم عن محمد، لا ذكر إلا محمد محمد وما وقع وما بينه وبين قومه. فانتشر خبر بين القبائل، وأكثر من ساهم في ذلك هم مشركو قريش بما اتخذوا من التحذير والتشويه والتشويش عليه، حتى وصل ذكره إلى المدينة. تميز أبي ذر بأنه رجل مستقل في رأيه، كان متميز أنه عنده استقلالية وما كانش عنده قيادية لأحد، وما أثرت عليه الإشاعات، عاوز يشوفه بنفسه. وده برضو كان عادة أكثر العرب يا خالد، أن العربي كان يحب التقليد ولا التبعية، ليه رأس لوحده. ممكن التبعية لشيخ القبيلة في الحروب والعدم الحروب والديان، لكن ليه رأس دماغ لوحده، يعني ما يستطيع أحد أن يؤثر عليه إلا أن يقتنع هو بما هو عليه، فلا تؤثر عليه الإشاعات ولا تستفزه الدعايات، فيقبل كل ما تنشره قريش. ولذلك أرسل أخاه الأول، ولما لم يأتي أخاه بما يشفي الغليل ذهب هو بنفسه. شدة إمام أبي ذر بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يكتفي بمعلومات حتى جاء بنفسه وعرف الحقيقة من أصولها ومن منبعها، ولقي النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه. أيضا نجد التأني والتريث لأبي ذر قبل أن يتكلم، ظل أياما بمكة يستحث الخبر ويسمع كده يشوف ايه، وما علم منه عليه خبره الا بعد ايام ثلاث، بعد ان استمكن منه واستأمنه اخبره بانه جاء ليرى النبي صلى الله عليه وسلم او يلقى النبي صلى الله عليه وسلم. ايضا الاحتياط والحذر قبل النطق بالمعلومه كان من دين ابي ذر، كان له صفات معينه. كذلك الحنك عند علي، وكان صغير كان يعرف حال قريش مع الغرباء، فبدا يدل على خطه امنيه يوصل بها الى النبي صلى الله عليه وسلم، همشي انا قدامك وإذا رابني شيء هجلس كأني أبول، وأنت بتحاول تلف كده لغاية ما إيه أنطلق أنا وأعود إذا رأيت الأمر أمن، وعاد إلى أصله حتى قاده إلى دار قمن الأرض. أيضا صدق أبي ذر في البحث عن الحق، كان صادق، لأنه يعني أرسل أخاه ثم ذهب هو بنفسه ثم ظل أياما في مكة يتربص وينتظر حتى يلقى النبي صلى الله عليه وسلم فيقابله ويشافه ويحادثه بنفسه ويسمع منه بأذني. ولذلك كان لا سبيل للإشاعات عند أبي ذر، بخلاف كثير من الشباب ممكن أي إشاعة أي كلام يسمع وتنتهي المشكلة دون أن يتحقق بنفسه أو يتثبت من المعلومة التي وصلت إليه. أيضا شجاعة أبي ذر في الحق بعد أن أسلم، كان جاي خائف وجل في حالة من الفزع وحالة من الرعب، لكن بمجرد أن أسلم ودخل الإيمان قلبه أعلنها مدوية، وفضل يضربه في اليوم الأول وأدموه، وضربوه في اليوم الثاني وأدموه، وكذلك في اليوم الثالث حتى كاد أن يموت وهو مصر على أن يغيظ قريش. طب أنتم بقى اللي بتعملوا في النبي صلى الله عليه وسلم هذا، طب أنا بقى من غفار وأسلمت. ولذلك كان هذا الموقف مفيد في الدعوة جدا، إن هذا الغريب وإصراره على الحق جعل كثير من شباب قريش يحن لمحمد صلى الله عليه وسلم. يعني موقفه هز كل القلوب، إن هذا غريب ومن غفار وسيد وأسلم وانضرب ومصر، حتى أن العباس أخذه من أيديهم وكل شباب قريش بدأت تتحرك في قلوبهم الحنين والسكينة لمتابعة محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا طبعا أبو ذر عاد بالإسلام ونجح في أن أتى بقبيلته كاملة وأسلموا عن بكرة أبيهم. أيضا من المواقف الطريفة بقى أن أبا ذر حفظ العهد لعلي وحفظ العهد للعباس، إن علي هو الذي أوصله صلى الله عليه وسلم والعباس دافع عنه. فلما جاء علي بن أبي طالب بالعباس أراد عمر يعني أن يعنف العباس، فقام أبو ذر ودافع عنه وأوصله للنبي صلى الله عليه وسلم. لما علي وقع على بينه وبين معاوية، كان أبو ذر دائما في كفة وفي جانب علي رضي الله عنه، يعني من باب صيانة المعروف الذي وقع فيه. وطبعا الحديث له بقية نكمله في المرة القادمة إن شاء الله، لكن في بعض الأسئلة برضو هنقولها على عجالة إن شاء الله. يقول الأخ السائل: نرجو أن تذكر لنا بعض أداب المسجد، وخاصة بعد أن انتشر ما يسمى بالمحمول. ما يسمى هو ما هوش محمول أخي الأخ اللي كتب السؤال، لكن على فكرة المحمول هو سلاح ذو حدين، فيه من الخير فقد قرب البعيد وآنس الغريب إلى غيره، ولكن فيه شر كثير جدا، مضيع للوقت والزمن، وأصبح الناس تتكلم كتير والكلام بفلوس. كان زمان الواحد يتكلم ببلاش، وبرضه في نهي عن كثرة الكلام، يعني الصمت أولى. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لمعاذ بن جبل قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى رسول الله. فأخذ بلساني وقال: كف عنك هذا. والكلام بقى ده بفلوس ولا بلاش؟ ببلاش. هو الكلام على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان بفلوس. الآن الكلام دلوقتي الدقيقة بأربعين قرش، ورغم ذلك بنتكلم والكلام ما شاء الله، وها وكلام في الهايف، وتلاقي بقى يسألك: أنت فين؟ أنت فين دلوقتي؟ هتقول له: أنا فين؟ فأصبح المحمول هذا يعني رغم ما فيه من ميزات إلا أن فيه شر عظيم جدا جدا جدا، وأعظم الشر إدخاله المسجد للأسف الشديد. بترى نفسك بتصلي واللي معاه بقى بعضهم، لدرجة كان زمان يا إخواننا لما واحد مغني دخل المسجد ومعاه اسمه إيه ده البتاع اللي بيغنوا بيه ده مزيكا وبيمزك، هيقولوا عليه إيه؟ هيضربوه ويطلعوه ويكسروه في الجامع، صح ولا مش صح؟ لو واحد دخل بمزيكات المسجد هتعملوا فيه إيه يا إخواننا؟ تعمل فيه شيخ حمزة؟ هتسيبه؟ مش هسيبه. طيب بيدخل ما هو أسوأ، مع المحمول بتاعه عمال يدي بقى مزيكا طول الصلاة ومش عاوز يطفيه، ولو طفاه ممكن تاني برضه التاني مصر بيشغل. أصبحنا بنصلي على جميع الأنغام، أنغام شرقية وأنغام غربية ويمين وشمال، وهذا استهزاء بالمسجد. يعني هذا والعياذ بالله يعتبر يعني كما كانت تفعل قريش، كان مكاؤهم صلاتهم عند البيت مكاء وتصديع صفير وساب، لا ده بقى أغاني ومزيكا وأنت بتصلي. فلذلك أنا بحذر نفسي وأخواني إن اللي يخش بالبلية ده معاه في المسجد يحاول إيه؟ حاول إيش خالد؟ يحاول إيش خالد يغلقه. ليه بقى؟ لأنك بتفسد صلاة الموجودين، وغير بقى ما فيه من أذية وبلاء وكده. فالله المستعان، هذا ما يتعلق بالمحمول. أيضا بيقول: وأيضا برفع الصوت واللغط، وده فعلا بيقع. فالمسجد له أداب واحترام يا أخوانا، لابد أن نحن نتقي لها في المسجد. هل يجوز إزالة الشعر الزائد من الحاجبين إذا كان هذا الشعر يسيء لشكل المرأة، بمعنى يعني أنه يعني يضر بها وأيضا يسيء إلى الزوج؟ فلا حرج من إزالته يعني بطريقة يعني لا تشيل، وإن كان لا يضر فما على يعني خلقة الله عز وجل أعظم وأولى. ويمكن تكلمت أنا في مرة سابقة جاني سؤال بأن في بعض النساء بيعمل الحواجب بيرفعها بس ما بيشيلش، في حاجة كده إيه زي لون أصفر لون الجلد بيعملوه، وفهم مني بعض الأخوات فهمت أن أنا بقول إن ده أمرش إنه حرام أصلا. ما تكلمت أنه حرام قط، ولكن اللي أنا بتكلم عليه وبقول إيه يا أخوانا، بقول إن الصورة الطبيعية هي الأولى والأفضل، تحبب الزوج وتعود من حول المرأة على قبول هذا الشكل. لكن تغيير الصورة إن المرأة بتعمل مكياج تعمله بالليل، طيب فترة النهار بيبقى شكلها إيه؟ أصل المكياج ده يعني زينة زائدة، فإنك بتعود العينين والقلب على صورة معينة أعلى، فلما بيتشال بتبقى الصورة إيه؟ أدنى، بيبقى شكلها وحش. ما هو العمر المكياج ده ما بيقعدش، يعني لا بتعمل مكياج دي طول النهار لا تطبخ ولا تكنس ولا تستحمى ولا اي حاجه خالص، قاعده طول النهار قدام المرايه تحلف نفسها وتفضل طول النهار والليل حلوه. يمكن لو نامت ولا شويه عرق، يعني في مثلا في الصيف بعض المكياجيت دول اللي بيعملوا مكياج لو شويه عرق بينزل بقى تلاقي بلاوي نازله، تلاقي احمر نازل واخضر وبتاع وشكلها زي العفريت. فاللي انا بقوله مش بقول انه حرام، بقول ايه؟ بقول ان الزينة الطبيعية افضل، لان الزوج لو تعود على شكل الزوجة وهو بيحبها في الاول هيفضل الحب باقي. لكن تغير الشكل، وجربوا هذا، تغير الشكل هذا من اعلى لادنى بيعطي صورة راضية، بيعوزها على طول بالمكياج، يبقى مكياجها على طول شكلها مش مقبول. لا نفسك انا عاوزها مكياج يبقى مش هتعمل حاجه خالص، تقول لك بتجوز لك واحده للمكياج وواحده بقى تانية تجيبها لايه؟ لانها تطبخ لك وتربي لك العيال والكلام هذا. فطبعا الكلام ده بيزعل النسوان. فلذلك يعني انا بتكلم مش يعني لا اقول انه حرام، المراه تتزين بما شاءت، لكن الاولى والافضل انها تبقى على صورتها الطبيعيه، الجمال الطبيعي الذي خلقها الله عليه. والمراه طبعا بتبقى اجمل من الرجل. عمرك شفت مره شكل الرجل؟ يعني تلاقي اخين ولد وبنت، ده ولد وده ايه؟ اذا شكل حتى لو الولد وحش بتكون البنت ايه؟ اخته، بتبقى احلى، صح ولا مش صح؟ فلذلك ما فيش تشبه، يعني عمرك مش هتلاقي اخت زي الراجل مثلا. لكن لو في مثلا يعني حاجات خفيفه لا حرج. فلذلك كان في بعض الاخوات، اخت كانت موجوده تقريبا بتشتغل في الكلام ده، فزعلت وايه وسابت المسجد ومشيت، وقالت ان الراجل ده بايه بيحرم الاشياء اللي هي بتشتغل فيها. طبعا احنا نتكلم الا بدليل، ما بنقول انه حرام. الحرام بقى اللي هو تغيير خلق الله كالنتف وغيره. لكن كما قلت الاسراف في موضوع المكياجات وهذه الاشياء يحتاج الى وقفه. حاول تخلي زوجتك طبيعي، هتلاقي نفسك بتحبها. لما بتحط لك المشكله دي بتلاقي شكل مره حلو ومره ايه مره وحشه، شكل صدرك وقلبك هيتغير من ناحيتها. ما حكم الصور في الافراح؟ في الافراح وغير الافراح لا يجوز، في الافراح وغير الافراح لا يجوز. ومن عظيم البلاء ايضا ما ابتلينا به برضو المحاميل. دلوقتي تطورنا، بعد المحمول كل الكلام اصبح بقى في صور وفي مش عارف ايه وفي تطورات كتيره في المحاميل. فالصوره هي الصوره. يقول السائل: ما الفرق بين العمل الجماعي المنظم وبين الحزبيه المقيته، وهل العمل الجماعي المنظم يؤدي الى الحزبيه؟ بالنسبه للعمل الجماعي، العمل الجماعي يعني مثلا بمعنى ان بنصلي صلاه جماعه، بنحضر درس جماعه، محاضرات جماعه، بمعنى ان في تنسيق داخل المسجد. الاخ ده مثلا بيشتغل في الشيء الفلاني وده بيعمل الشيء الفلاني وده. اذا كان هذا الامر هو اللي موجود، هو ده عمل مشروع لا ضرر فيه اطلاق. لكن بقى العمل الجماعي بمعنى ان انا بعين اخ، انت المسؤول بدل الامير او انت الامير، اي لفظ من الالفاظ، انت بقى مسؤول عن المجموعه دي، كالوا ايه، شربوا ايه، تقومهم، تقعدهم، تمشيهم، توديهم، طرق ما يخرجوا إلا بإذنك، ما يتحركوا إلا بإذنك، هذا لا يجوز. لأن هذا يعتبر سمع وطاعة، والسمع والطاعة لا يكون إلا ببيعة، والبيعة لا تكون إلا للخليفة الأمير اللي هو موجود. الحاكم اللي موجود هو الذي له البيعة، خلاف هذا الحاكم لا يجوز بيعة لأي مخلوق إطلاق، وهذا يعتبر خروج. ولذلك بنرى أن الواقع المر الذي نحن فيه، يعني ما بقولش أن احنا مثلا عايشين في زمن أبو بكر وعمر، الواقع المر أدى إلى انحراف كثير من الشباب بسبب أنه بيرى في معاصي وذنوب وتقصير وطبل وزمر وبلاوي كثيرة جدا، فبيحاول أنه يخرج عن الواقع بخطأ شرعي، عن طريق جماعة، عن طريق بيعة، عن طريق هذه الأشياء، هذا كله لا يجوز، فيحرم بيعة غير الخليفة الممكن. ولذلك هذه البيعة بترتب عليها أشياء، السمع والطاعة، إن بيقول لك روح وتعالى، ومنها الأمر بالجهاد. من الذي يأمر بالجهاد؟ لا يأمر إلا أيضا الإمام أو الخليفة أو الحاكم. فلو إن هذا الأمير اللي هو غير ممكن، طبعا هو يعتبر في عرف الشرع من الخوارج، عبارة عن دولة جوه دولة، لأن الأمير حاكم، حاكم مع حاكم، فهذا لو أمر بالجهاد باطل، فلا أمر به إلا هذا الحاكم أو هذا الإمام الممكن. والحاكم هذا قد يكون فاسق، قد يكون فاجر، قد يكون مؤمن إلى آخره. ولذلك ربما يجري الله عز وجل الخير على يد الفاجر. إن الله لا يريد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لهم. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم الخروج والمروق على هؤلاء. ألا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. تقول له فلما بيصليش إلا عرافة، ما أنت لا تأخذ إلا بظاهر. طالما أن الحاكم اللي موجود في أي بلد اسمه مسلم، مسلم يبقى تحكم له بالإسلام. أذكر أحد الإخوة في اليمن، وهذا الأخ كان أخي من الإخوة الأفاضل، مرة خطب خطبة واحد قال له أنه فلان بيشرب خمر اللي هو الحاكم يعني، فصاحبنا طبعا خليته الحمية وطلع على المنبر وخطب وبتاعه وثبت أنه فلان بيشرب خمر. خلص خطبة الجمعة ونزل واستقبلوا الحبايب: تعالى يا صاحبنا، عاوزينك أنت لو قلت كلام خطير جدا، وعاوزين على الكلام ده شهود، لأن مش معقول يكون الراجل بتاعنا بيشرب خمر وإحنا نسكت، جيب لنا دليل على انه فلان ده بيشرب خمر، هيجيب دليل من يقول فلان قال لي، وما في لازم شهود وقاضي. وفعلا حولوه المحكمة، قعد حوالي 4 شهور عجاب، ده اقل شيء المفروض كان يتعاقب به. في خلال 4 شهور دول تعلم المنهج وتعلم الادب، انه لا يرمي احد بالظنة، وان لابد ان هو يربي نفسه ويؤدب نفسه في ظل مجتمع قد يكون فيه خلل وقد يكون فيه خلاف، ان تربي نفسك وسر على الطريق. في اخر الزمان عليك بخويصة نفسك. لكن ما يحدث من الشباب، دي جماعة فلان ودي جماعة علان والأخ الأمير الفلاني والأخ المسؤول، وتلاقي في الجامعة طالب الفلان ده الأمير مش عارف الإخوان، وده أمير معرفش مين، وده أمير فلان. هذه الأمراء كلهم باطل، هذا باطل من القول وتجني. وهذا الأخ اللي بينصب نفسه أمير ده ظالم ظالم، يعني ما يعرف كوع من بوعه. إلا أمره، من أمره؟ من أجاز له أن يكون أمير أو مسؤول أو إلى غيره؟ وقد يكون من أجهل الجهل والعياذ بالله. فذلك الذي نراه يا أخواننا بالنسبة لإخواننا الأفاضل، نقبل على العلم الشرعي، نتعلم وندعو الله عز وجل إلى أن يهيئ الله للأمة أمر رشد فيعلن له أمر الأمة. لكن أنا عمل أعمل فرق وجماعات وأحزاب وتنظيمات وفلان وعلان ومش عارف إيه. الآن في البلد الواحد الملتزمين لو طالوا يطحن بعضهم لطحنوه طحن خلاف لأشده، يعني ربما لا نجد بين العوام الخلاف كما بين الملتزمين. ده أحيانا بيختلفوا على المساجد، المسجد ده نزل كله يفرح الحمد لله ربنا خلصنا منهم، فلان ربنا مكله بمسجد، يا ده عاوزين نشوف له حل. اصبح في غير حتى في الامر الشرعي. بسبب ايه بقى؟ ده حزب وده تنظيم وده جماعه ودي بلوى ودي مصيبه. فهذا الخلاف هو الشر. فاذا كان ما يسمى بالعمل الجماعي سيفرق الامه فلا، لا يجوز. لكن لو عمل جماعي، الله انا عندي مدرسه منهج بدرس شيء وشيء، والاخ الثاني في مكان ثاني بيعمل مدرسه بيدرس شيء، ما فيش لا حرج. قد نختلف في التطبيق والتنفيذ لا حرج، والله انا عاوز ادرس البخاري ومسلم، غيري قال لا انا عاوز ادرس فتح المجيد وادرس ما اعرفش ايه، لا حرج. لكن لو تربينا بقى على عصبيه جاهليه، انا المسؤول وانا الامير ولم وجمع وروح لفلان وشيل من عندك فلان وحطه فلان، هذا لا يجوز. وذلك غالبا الضحيه الاكثر، اللي هو مش عارف يروح لمين، اروح لفلان ده بيقول البخاري، البخاري ده صعب، اروح لعلان يقول لا ده الاصل هو البخاري، اجد نفسي مذبذب. يبقى عامه الشباب ضاع. وده الحال اللي موجود الآن، الكثير تلاقيه كشاه بين تيسين، رايح يمين ورايح شمال مش عارف يعمل ايه، محتار. فلذلك يا اخواننا انصح نفسي ان كل اخ يحاول يقبل على نفسه، يهذب من نفسه، يراعي امر ربه، يتعلم العلم الشرعي، يحفظ القرآن، يحفظ السنة. وكل انسان ترى فيه خير اسمع له، يعني لو برضو من اللي هم يقول لك اسمع لهذا وذاك وهذا 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 الى ان تتعلم وتفهم الحق. لكن ترى نفسك كده منتظر بقى جماعي والاخ الامير، وما يحس كده الجماعه كده بتديني مش عارف ايه وبسمع الامر. احد الاخوه مره بالنسبه للسمع والطاعه، كان هو عنده امتحان تاني يوم، كان في كليه التجاره وعنده امتحان تاني يوم تقريبا، يعني تقريبا كان ممكن يوم السبت، ويوم الجمعه كان مطالب انه يروح يجيب شيخ من بلد بعيده. فهو ما قالش للاخوه انه طبعا عنده امتحان لانه ده سمع وطاعه، روح يا فلان هات فلان لازم ينفذه. سقط، عارفين قال ايه؟ قال والله ما ذقت لذه السمع والطاعه الا لما سقطت. طبعا يعني خيابة. فاللي أنا عاوز أوصله أن الأمة الآن في خطر، وأعظم خطر التفرق. أنت مع مين؟ تعال عندي، روح عندي، طب أنا فلان، اللي شوف فلان أحسن من فلان. لا لا، إن وجدت خير في أي مكان إلزمه، وإياك والتعصب الأعمى الذي أدى إلى يعني فساد القطاع العريض من الشباب. الكل الآن متحير، ده بيشتم في ده، وده بيغمس في ده، وده بيلمس في ده. هذه هي البلية التي موجودة الآن. الخير انك تعود الى ربك. اقول قولي هذا ونكمل شرفنا القادم، واستغفر الله.